تقدم لجنة الإنقاذ الدولية السلسلة المصغرة من المعايير الدنيا من العنف المبني على النوع الاجتماعي. تعرض حياة داليا وعبير ولارا وهن ثلاثة موظفات تعملن في منظمة وطنية لحقوق المرأة. يتم استضافة هذه السلسلة الخاصة على بودكاست حماية وتمكين المرأة، حيث نوفر مساحة للحديث عن النساء والفتيات في الأوضاع الإنسانية. ولقد أصبح هذا ممكناً بواسطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مكتب المساعدة الإنسانية، ليتم تضمينها في ملاحظات العرض لكل حلقة. لقد أصبح هذا البودكاست ممكناً بفضل الدعم الكريم للشعب الأمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. المحتوى هو من مسؤولية لجنة الإنقاذ الدولية ولا يعكس بالضرورة آراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو حكومة الولايات المتحدة. مرحبا بكم في الحلقة 14 من السلسلة المصغرة من المعايير الدنيا للعنف المبني على النوع الاجتماعي.
داليا، أنا سعيدة للغاية لأن لدينا بعض الوقت لنمضيه معا اليوم. بينما يقوم الموظفات الأخريات بتدريب على الخط الساخن الآن بعد توليك للمزيد والمزيد من الحالات، أود أن أتحدث معك أكثر عن النظام الذي قمت بتعريفك عنه مسبقا، وهو نظام إدارة المعلومات للعنف المبني على النوع الاجتماعي أو JBVIMS. كانت ياسمين تقوم بإعطائك مقدمة بطيئة عن ذلك، أليس كذلك؟ لمساعدتك في إدخال معلومات حالاتك؟
نعم، لكني أود أن أسمع المزيد عنها.
حسناً، أود أن أبدأ بالسبب في استخدامنا لها. بدأنا في استخدام النظام لأننا كنا بحاجة إلى طريقة آمنة لإدارة معلومات ناجية. لا يمكن أن يكون لدينا ملفات ورقية على مكاتبنا فقط، ومع ذلك نحن بحاجة إلى بعض التوثيق.
أوه، تماماً، علي أن أكتب الأشياء وإلا سأنساها.
أنا أيضاً، ومن الجيد أيضاً تدوين المعلومات. إذا اضطررت إلى أخذ إجازة، يمكن لشخص آخر العمل مع النساء اللواتي كنت تتعاملين معهن.
أعتقد أيضاً أنه من الجيد أحياناً أن تكوني قادرة على النظر إلى الوراء ومعرفة التقدم الذي أحرزه شخص ما.
أوافق معك أيضاً، لذلك نحن نستخدم نظام إدارة المعلومات للعنف المبني على النوع الاجتماعي لأنه أداة مستخدمة عالمياً. هذا يعني أن لديها مجموعة من المنظمات المختلفة التي تستخدمها في جميع أنحاء العالم، لذلك نحن نعلم أنهم أيضاً يرجون تحسينات باستمرار.
هذا منطقي.
هل أوضحت لك لارا أين نضع نماذج الموافقة؟ بما أنها النماذج الورقية الوحيدة التي ما زالت لدينا؟
قالت إنها ستضعهم في حجرة الملفات من أجلي.
صحيح، تلك الغرفة المقفلة هناك هي المكان الذي نحتفظ فيه بأي معلومات شخصية حساسة مثل نماذج الموافقة. لدي أنا وياسمين المفتاح، مسؤولة المراقبة والتقييم، لديها أيضاً كنسخة احتياطية. بخلاف ذلك لا يسمح للموظفات بالدخول هناك للحفاظ على المعلومات آمنة.
هذا منطقي أيضاً.
أعرف أن ياسمين كانت تساعدك في النظام، ولكن في الواقع الأسبوع المقبل في هذا الوقت ستقدم للجميع تدريباً تنشيطياً عن النظام. يجب أن تتأكدي من أن تكوني هناك حتى تتمكني من التدريب بشكل صحيح.
ماذا لو لم تستخدم منظمتنا نظام إدارة المعلومات للعنف المبني على النوع الاجتماعي؟
لا يزال هناك حد أدنى من المتطلبات لإدارة بيانات الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتي يجب على أي مقدمة خدمة للعنف المبني على النوع الاجتماعي وضعها موضع التنفيذ، مثل ضمان توفير الخدمات للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي إذا كان سيتم جمع البيانات منهن بموافقة مستنيرة، وأنه يجب جمع البيانات بطريقة تحد من تحديد الهوية، وإذا تمت مشاركتها لأغراض التحليل إعداد التقارير يجب أن تكون غير قابلة للتحديد وتتبع بروتوكول مشاركة المعلومات المتفق عليه قبل مشاركة البيانات. كل هذا مشابه لما نفعله مع نظام إدارة المعلومات للعنف المبني على النوع الاجتماعي، حيث يجب حماية البيانات الناجيات في جميع الأوقات.
فهمت ذلك، لكن هل يمكنني طرح سؤال حول معلومات ناجية؟
بالتأكيد.
تلقيت سؤالا عن شخص يعمل بالتنسيق قبل أيام ولم أكن متأكدة من كيفية الرد.
ماذا حدث؟
قالوا إنهم سمعوا عن ناجية في منطقتنا والتي قامت بإبلاغنا بالحادثة، وكانت الزوجة حامل. أعتقد أنها كانت المرأة التي كنت أعمل معها. قالوا إنهم يريدون فقط التأكد من سلامتها وتلقيها المساعدة. لم أخبرهم بأي شيء لأني أعرف أهمية السرية، لكنني كنت محتارة لأنهم يعملون في نفس المنطقة التي نعمل فيها. إنهم يقومون بالتنسيق، لذلك لا أشك بأنهم سيفعلون أي شيء سيء بالمعلومات، لكنني لم أكن متأكدة، لذلك لم أقل شيئا.
أنا سعيدة لأنك وثقت في حدسك، لقد فعلت الشيء الصحيح. السرية تعني عدم مشاركة اسم الناجية أو تفاصيل الحالة مع أي شخص ما لم يكن بحاجة إلى معرفة ذلك. حتى معي، قد تخبريني عن حالة دون إخباري بالاسم أو أي تفاصيل محددة. لا يزال بإمكاني مساعدتك في اكتشاف التحديات، لكني لا أحتاج إلى معرفة من هن. بينما إذا قمت بإحالة، فغالبا ما تشاركين نوعا من الاسم أو رمز التعريف، لأن الشخص الذي يتلقى الإحالة يحتاج إلى معرفة من يأتي.
هذا يساعد في التوضيح، لكن ماذا أقول لهم أو لهن غير لا؟
يمكنك دائما إحالتهن إلي، أو يمكنك إخبارهن بأننا نشارك المعلومات وفقا لبروتوكول مشاركة المعلومات.
ما هذا؟
إنها وثيقة تحتوي على من وماذا وأين ومتى ولماذا وكيف يتم مشاركة البيانات. يوضح كيف نشارك البيانات المجمعة على الورق.
المجمعة؟
فكري في الأمر على هذا النحو. إذا قلت أن هناك 10 حالات اعتداء هذا الشهر، هذا رقم مجمع. نشارك بعض الإحصاءات من هذا القبيل على أساس شهري للمساعدة في تنسيق الاستجابة الشاملة للعنف ضد النساء والفتيات في هذه المنطقة.
وماذا عن المعلومات الشخصية مثل الأسماء أو معلومات التواصل؟
لن تتم مشاركة ذلك إلا في سياق الإحالة وبموافقة مستنيرة من الناجية.
حسناً، ولكن ماذا تفعلين بالبيانات التي نجمعها؟ في بعض الأحيان يبدو الأمر وكأنه كثير.
نعم، إنه كذلك، ولكن فإننا نتخذ الكثير من القرارات بهذه المعلومات، مثل عدد الموظفات اللواتي نحتاجهن، وهذا في الواقع أحد الأسباب التي دفعتنا إلى تعيينك. لقد رأينا زيادة مطردة في الحالات، وقررنا تعيين شخص جديد للتأكد من أن أخصائيات الحالة يتابعن العدد الصحيح من الناجيات وليس الكثير. نستخدم هذه المعلومات أيضاً في كثير من القرارات الأخرى أيضاً.
مثل ماذا؟
حسناً، في الواقع لدينا جلسة تعلم بعد غد، هل ترغبين في حضورها؟
نعم، سيكون من الرائع رؤية ما يحدث مع كل هذه المعلومات.
سأرسل لك الدعوة بعد ذلك.
شكراً عبير.
المعيار هو أن بيانات الناجين الناجيات يتم إدارتها بموافقة مستنيرة كاملة من الناجين والناجيات لغرض تحسين تقديم الخدمة، ويتم جمعها وتخزينها وتحليلها ومشاركتها بشكل آمن وأخلاقي. بهذا تنتهي الحلقة 14 من السلسلة المصغرة من المعايير الدنيا للعنف المبني على النوع الاجتماعي. إذا كنت تستخدمين دليل التيسير لمزيد من التعلم، نأمل أن تكون هذه مجرد بداية مناقشتكم.